إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وفي هذا الباب، والذي دلل من خلاله على ما ينبغي على أهل التوحيد من تعاملهم مع نعم الله جل في علاه. ولازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي في الصحيحين، والذي فيه يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن حال الثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأعمى وأقرع، وكيف أن الملك أتى إليهم على صورة بشري ثم استمع إلى أمنياتهم، فكان مما وقع معهم أنه مسح عليهم فذهب ما بهم من أذى. وإضافة إلى ذلكم أعطاهم الله المال الكثير، فكان لذلك واديا من الإبل، وذاك واديا من البقر، وذاك واديا من الغنم، وكل ذلك بفضل الله جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هنا بدأ الابتلاء، وأشرنا إلى أن الابتلاء تارة يكون بالسوء والشر والضيق والحرج والفقر والمرض، وتارة يكون الابتلاء بالغنى والمال والصحة والعافية كهذه القصة. هنا بدأ الابتلاء مع هؤلاء الثلاثة. الملك أتى إليهم لكن بصورة أخرى، بصورة التي كانوا هم عليها في أوائل أيامهم، فأتى الأبرص على صورة أبرص، الذي كان أبرص أتى على صورته وتشكل بشكله، وهذا كما ذكرناه في درس أمس على أن من طبيعة الملائكة التي مكنهم الله جل وعلا منها أن لهم القدرة على التشكل. وهنا أتى هذا الملك على صورة رجل أبرص، وسيأتي معنا على صورة رجل أعمى إلى آخر. هل معنى ذلك أن الملائكة تصاب بعاهات؟ لا، الملائكة لا تصاب بعاهات، بل خلقهم الله جل وعلا بصورة في غاية من الجمال والقدرة والجلال، إلا أن هذه العاهات الذي يراها الناس إنما هي في الشكل الخارجي الذي تمثلوا به. ومن هنا نعلم خطأ بعض المعاصرين ممن تجرأ على رد حديث صحيح في قصة آدم، في قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت، عندما تشكل ملك الموت على صورة إنسان ودخل على موسى وأراد أن يقبض روحه، فقام موسى عليه السلام كردة فعل بشرية، قام ولطم هذا الملك، وقد تشكل بصورة بشر، لطمه ففقأ عينه كما في الصحيح. قام بعض المعاصرين ورد هذا الحديث بحجة أن هذا لا يمكن أن يقبل عقلا، أن ملكا تفقأ عينه. فيقال: ومن قال لك أن الملك فقئت عينه؟ الملك لم تفقأ عينه، إنما الفقء كان للشكل الخارجي الذي تمثل به، وهذا لا يضره، فما صار ها هنا أن الملك الذي أتى بهذه الصور التي فيها عاهات ليست من خلقته، لا، في الشكل الذي أعطاه الله عز وجل القدرة على التشكل به. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين. كذلك تمثل بحالته المادية التي كان عليه من الفقر والضيق. قال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، أي الأسباب، في سفري، فلا بلاغ لي اليوم، بلاغ أي الوصول إلى أرضي وأن أبلغ إلى دياري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وفيه أدب السؤال، إلا بالله ثم بك، ما قال وبك، وقد أشرنا إلى هذا في دروس خلت في كتاب التوحيد على أن هذه من الألفاظ المنهية في الشريعة: توكلت على الله وبك، استعنت بالله وبك، أنا بالله وبك، هذا لا يجوز. ولهذا كان من أدب الملك هاهنا أن قال: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، بالتراخي. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، وهذا الأبرص من الله عليه بهذه النعمة، والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقط. هذه المسألة كلها تمهيد لهذا الطلب، أطلب منك يا أيها التاجر، يا صاحب الوادي الكثير الوفير من الإبل، أطلب منك ناقة فقط، ليست لأتكسب بها، فقط أتبلغ إلى بلادي وسفري. قال: بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. هكذا رده: الحقوق كثيرة، وهذا تمهيد للجحود وهو الاعتذارات. تجد أن من الناس من لربما إزاء حق الله جل وعلا يلتمس الأعذار. الحقوق كثيرة، بمعنى بمصطلح المعاصر الإلزامات كثيرة، أنا علي التزامات يا أخي، عندما يأتي من يأتيه من يطلبه أو يطالبه بحق الله أو ببعض المسائل الخيرية، بناء مساجد، إعانة مساكين، كفالة أيتام، وعنده القدرة، وعنده القدرة على ذلك، لربما احتج لك بما يحتج به الكثير. أخي والله أنا ملتزم وعلي التزامات كثيرة، وأين أصل يا أخي معك؟ فقال: الحقوق كثيرة. مع أن إذا كانت هذه حقوق ويرى أنه مطالب بالحقوق لعلم أن هذا المسكين هو حق، له حق، كما قال ربنا جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل والمحروم لهم حق في مالك، فلو كان صادقا في دعواه الحقوق كثيرة، إذن أدي حق المسكين وأدي حق هذا المنقطع، وهذا رجل منقطع في دعواه، ما عنده شيء، رجل أين سيذهب؟ ما هناك كما يقال فنادق أو أماكن يلتجئ إليها، ما هناك إلا الصحاري والفيافي، فسيهلك إن لم تعينه قدرة. وهذا الرجل عنده القدرة على الإعانة، عنده وادي من بعير من النوق، وحسب الرجل يحتاج إلى ناقة، بعير واحد ما يضره، لكنه جحد وتعذر بهذا العذر: الحقوق كثيرة. فقاله هذا الملك، قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ ذكره بماضيه، ذكره بما كان عليه. وفي ذلكم أنه لا بأس بالإنسان أن يذكر الآخر بماضيه إذا كان هذا التذكير مما يعينه على التذكر، لعله ناسي، أو على التنبه إن كان غافل. وإذا كان هذا التذكير يذكره بالماضي إن كان المطلوب منه أن يعدل وأن يصحح من وضعه، فلا بأس أن تذكره بماضيه، لا بأس. أما إذا كان التذكير بالماضي لا لهذا، هذا لا يجوز. كان تذكر إنسانا بماضيه من باب التشهير، من باب التعيير، كما يفعله بعض الناس إذا جاءهم من جاءهم من المصلحين، قل يا أخي بس أنا أعرفك، أنت كنت تفعل وكنت تفعل، يذكره بماضيه. أنت لما تذكر هذا الخي بماضيه ما الذي تريد؟ إنما تريد أن تعيره، وإنما تريد أن تشهر، هذا لا يجوز، لا يجوز. التذكير بالماضي إخواني في الله يجوز إذا كان له مصلحة شرعية في أن يتأمل يتنبه يعرف فضل الله عليه، كما فعل نبينا مع الأنصار، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالى فأغناكم الله بي. ذكرهم بالماضي الذي كانوا عليه لمصلحة، أن يتأملوا ولا يجحدوا هذه النعمة العظيمة ولا ينسوا فضل الله عليهم، وهكذا مع سائر الناس. أما إذا كان التذكير بالماضي من باب التشهير والتعيير، لا يا عبد الله هذا لا يجوز. هنا الملك ذكر هذا الأبرص بماضيه، قال ألم تكن، قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال، وتأمل يا عبد الله إلى الجحود، قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. أنا تقول لي هذا الكلام بمعنى الحال؟ لا، أنا ما كنت فقير، لا الحمد لله، أنا من صغري آكل بملاعق الذهب كما يعبر عنه في العصر الحديث، من صغري وأنا أطعم بملاعق الذهب، ما أعرف الفقر. قال ورثت هذا المال كابر عن كابر، أسلافي آبائي أجدادي كانوا ذا مناصب ذا جاه، وماذا هو في الحقيقة؟ كان فقيرا معدما، لكن جحد نعمة الله، أنكر فضل الله عليه، فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه الملك بهذه الدعوة العظيمة، إن كنت كاذب في كلامك هذا، وهو كاذب، وهو في الحقيقة كاذب، قال صيرك الله إلى ما كنت عليه. قال عليه الصلاة والسلام وأتى الأقرع في صورته، انتقل إلى الثاني وهو الأقرع، وهل الأقرع ليس بأقرع الآن، أصبح الأقرع ذا شعر حسن وعنده الوادي من الأبقار وأصبح ذا مال. قال وأتى الأقرع في صورته، فأتى الملك البشري على صورة البشري لكن بصورة رجل أقرع، يذكره بشكله الذي كان عليه، فقال له مثل ما قال لهذا، ذكره أنا منقطع ابن سبيل، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله، ثم بك أسألك ماذا؟ بقرة. قال ورد عليه بمثل ما رد عليه، سبحان الله، أتواصوا به. الأقرع مع الأبرص كأنهم ارتضعوا من ثدي واحد، ثدي الجحود، فكان نفس الرد. ذكره هذا الملك، قال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا معدما فأغناك الله؟ لا لا لا، ما أنا فقير، أنت غلطان يا فلان، ما أنا فقير، أنا بالعكس، هذا المال هذا الوادي كابر عن كابر. فدعا عليه الملك بنفس الدعاء السابق فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته، وهو الأخير في هذه المجموعة، أتى الأعمى الذي كان أعمى الآن أصبح بصيرا وأصبح ذا مال عنده واديا من الغنم، فقال رجل مسكين، الملك يقول رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فيه أدب السؤال، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة فقط أتبلغ بها في سفري؟ فقال أي هذا الرجل الذي كان بالأمس أعمى وقد رد الله عليه بصره، قال قد كنت أعمى، أقر واعترف. وقد ذكرنا في درس أمس أن الأعمى من أول وهلة لما طلب منه الملك أمنية من خلال طرح الأعمى وجدنا الاختلاف بينه وبين سابقيه، فلما كان دخوله في الابتلاء فيه نوع من إعظام وإجلال الله، وفقه الله في الختام، وفقه الله في الختام. فقال هذا الأعمى، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. ما أقول كابر عن كابر، ولا أقول كنت سليما معافى أبدا، نعم كنت أعمى كفيفا لا أبصر شيئا، كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. انظر الفرق، للفرق بين الطريقة الأولى والثانية وبين هذا الثالث. أولئكم الذين اعتذروا في إخراج ناقة من وادي، بقرة من وادي، أما هذا طلب منه شاه قال خذ ما شئت. إيش من شاه؟ خذ شياه، خذ الذي تحتاج، أنت صاحب حاجة لا تضيق على نفسك. وهذا هو الكرم، هذا هو البذل، هذا هو السخاء، خذ ما شئت، خذ كفايتك لا تضيق على نفسك، بما أنك محتاج وصاحب دعوة خذ الذي تريد. قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، أي هذا قد جاءني من الله، وما جاء من الله يذهب لله، ما جاء من عن الله يذهب في سبيل الله، وكان ذلكم من الأجور العظيمة في أوقاتهم، وهو الإعانة للمنقطعين في الأسفار كابن السبيل. فقال له الملك المتشكل بصورة الأعمى عندما سمع هذا الرد الطيب الجميل المفعم بالإيمان والإعظام والإجلال لله جل وعلا ونعمائه، قال أمسك مالك، أمسك مالك، أنا لست بحاجة إلى مالك، أنا لست بحاجة إلى شاه ولا إلى غير شاه، فهو ملك كريم. فقال إنما ابتليتم، فأخبره بخبره وما كان من أمره. وبهذا تعلم يا عبد الله، هذه حقيقة الموضوع، ما كان من أمر النعم وما نحن نطالب به بشكر الله بحمد الله، هذا أمر لن ينتفع منه الله عز وجل، إن جحدنا الله ما ضررناه بشيء. يا ابن آدم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. جل في علا هو الغني سبحانه، لن ينتفع من أموالنا ولا من أرزاقنا، كما في الآيات الكثيرة التي دلل عليها ربنا عز وجل، ما يريد الله منا من رزق وما يريد أن يطعمون، الله ما يحتاج إلى شيء جل في علاه، لكنه كما في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا هو الحقيقة، إنما هو نبتلى، نبتلى بهذه النعم التي أنا وإياك وكل الخلق صغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا يتقل فيها ليل نهار، هذه ابتلينا بها، أن نؤدي شكر الله فيها أم نجحد. وأعظم شكر لله أنك تنسب النعم لله، هي من الله، لا تجعلها لزيد ولا لعبيد، لا تفعل كما يفعل الكفار يجعلون للأصنام والأوثان للأشجار والأحجار، ولا من زاغت بهم القلوب والأبصار ذهبوا إلى أن هذه الأرزاق تأتيهم من القبور والقباب والأضرحة والأولياء، ولا كحال بعض الناس من يرى أن هذه الأرزاق إنما جاءته بكسبه وعرق جبينه وخبرته كابر عن كابر، لا، كل ذلك جحود وهو درجات، بل كن يا عبد الله حامدا لله، وأعظم نعمة أنك تقر أنها من عند الله، ومن ثم تشكر الله عليها، وبعد ذلك تحمد الله ليل نهار وتسخرها في طاعته وفي أداء حقوقه. فقال هذا الملك أمسك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. حينها نعلم أن الرضا أو أن الحمد والشكر يرضاه الله من عباده، وأن الكفر والجحود والنكران يسخطه ربنا جل في علا. وبهذا الانتهاء من هذه القصة التي أوردها لنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب، لبيان ما ينبغي على أهل التوحيد والإيمان من الإعظام والإجلال لنعمة الله علينا. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.